الرحمن الرحيم. أول ما نبتدي به محاضرتنا اليوم القرآن الكريم يقرأ علينا الأخ عبد المجيد أحمد فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. فليسمح لي الأستاذ العظيم محمود محمد طه في هذا اليوم الذي يعتبر هو الذكرى الأولى ليوم العبور أن أحيي جماهير العربية بهذه الذكرى وبهذا النصر العظيم الذي حققه الإخوة. إنه حقا يوم عظيم. هذا هو يوم العبور وهو يوم حضور الأستاذ محمود محمد طه لأول مرة إلى هذه الجامعة. أيها الإخوة، يسر جمعية التنمية الاجتماعية في هذا اليوم أن تعبر لكم من أنها ستقف دائما وأبدا بجانب الحرية الفكرية، هذه الحرية التي وقف القوى الطلابية في الجامعات والمعاهد العليا لكي تعبر عنها ولكي تنال نضالنا دائما وأبدا بأن ننال الحرية الفكرية في الجامعة وأن نعبر عن آرائنا بكل حرية. ولا يمكن لدعاة الحرية أن يقفوا ضد الحرية وأن يهدموا الفكر. وانطلاقا من هذا المفهوم كان مبدأنا وكان هدفنا وكان هو السبب الذي جعلنا أن ندعو الأستاذ محمود محمد طه ليتحدث من هذا المنبر. أيها الإخوة، لا أطيل عليكم وأنا أعلم أنكم تنتظرون بشوق إلى لقاء الأستاذ محمود محمد طه، ولكن هناك شيء أحب أن أقوله لكم وهو إن هذه الجمعية ستكون دائما وأبدا سندا للأفكار الحرة ولكل الأفكار التي تساعد في التنمية الاجتماعية وتساعد في تحرير المواطن السوداني من الدجل والجحد والمرض ومن كل العوائق التي تقف في سبيل تقدمه وفي سبيل الديمقراطية والحرية التي ننشدها. والآن أترككم مع حديث الأستاذ محمود محمد طه في هذه المحاضرة والتي بعنوان دور الدين في التنمية الاجتماعية أو الدين والتنمية الاجتماعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حديثنا في هذه الليلة المباركة من هذا المعقل المبارك لنتحدث عن الدين والتنمية الاجتماعية، وأبادر فأشكر الإبن عوض الكريم رئيس هذه الجلسة على ترحابه بي وبزملائي في هذه الزيارة إلى الجامعة الإسلامية. وحديثنا في موضوع في غاية الأهمية، موضوع الدين وموضوع المجتمع. وأهمية الموضوع بتنشأ من أن موضوع يتناول الأصول والفروع في مسارة البشرية الطويلة نحو هدفها المقدور لها. التنمية في الوقت الحاضر هي المظهر العلمي للتخطيط والتطبيق في تنفيذ كل المناشط البشرية التي تقدم الفرد البشري وتقدم المجتمع البشري. ونحن في الوقت الحاضر نعيش في عصر العلم. أكبر سمة لعصرنا الحاضر هو أنه عصر العلم، والعلم بما قفز في السنوات الأخيرة أصبح يواجه الدين من حيث هو دين بصورة من التحدي شديدة. بعض الناس يعتقد أن التحدي الذي يواجه به العلم الدين أو المفارقة بين المفاهيم الدينية والمفاهيم العلمية أنها جفوة مفتعلة، ولكن الأمر في هذه المفارقة التي هي مظهر للتحدي الذي يواجه به العلم الدين ليست أمرا وهميا، وإنما هي أمر يقتضي الكثير من التفكير والكثير من الدقة في الفهم والدقة في العبارة حتى تصبح المسألة مسألة متساوقة ومتداخلة ومتفقة، فكر الرجل الديني وفكر الرجل العلمي ليتفق ويتخلص من التناقض يجب أن يأخذ حظ كبير من الجدية ومن الفهم ومن الدقة في العبارة ومن ترك التعميمات التي يمكن أن تسوقنا إلى طريق مرفوض. التنمية معناها الزيادة، التنمية الاجتماعية معناها زيادة المجتمع البشري أو العنصر البشري، أو يمكن أن تقول بعمم الثروة البشرية، زيادتها في الكم وتحسين في الكيف. التنمية الاجتماعية معناها تطبيق العلم بكل صور في تيسير حياة الإنسان على هذا الكوكب، وإبراز القوة الكبيرة المودعة في بنيته، تحسين المجتمع وتحسين الفرد. ده الغرض من التنمية الاجتماعية. يمكن بالتنمية الاجتماعية أن نعبر عن كل مناشط العلوم في عمل تحسين حياة الإنسان على هذا الكوكب. علم الاجتماع هو اللي بتشير له عبارتنا بتطبيق العلم، وعلم الاجتماع مسيطر على العلوم الأخرى كلها. يمكن الإنسان أن يقول علم الاجتماع يعنى بالإنسان في هذا الكوكب في معيشته الحاضرة، الإنسان من أين جاء وإلى أين هو ساير، ما ماضيه وما حاضره وما مستقبله. العلم علم الاجتماع بالصورة دي بيستوعب جميع العلوم، وأساسا بيرتكز ويحتم بعلم الاقتصاد، لأنه الإنسان حيوان اقتصادي، الإنسان عنده حاسة جمع القوت وتدريب القوت وتوفيره، لأنه عاش في الزمن الطويل عبر النكد والكدر والجوع والضنك، فأصبح في خوف شديد من مستقبل دائم. وأكبر الخوف اللي بننطوي نحن جميعا عليه هو الخوف من مصدر الرزق بكرة، من مصدر الرزق في المستقبل. وكل الحيوانات بطبيعة الحال حيوانات اقتصادية، تختلف في مدى اهتمامها بالاقتصاد ومدى مقدرتها على تدبير الاقتصاد. أعلى مثل للحيوان الاقتصادي يمكن النملة والنحلة. الإنسان ببابه هو حيوان اقتصادي، لكن الإنسان لا يسير بطريق النمل والنحلة، وإنما هو يسير بطريق داخل فيه فكره، داخل فيه القوى الكبيرة المودعة فيه التي تجعل القوت وسيلته لحياة فيها حرية، فيها كرامة، فيها عقل وعلم، وفيها متع كثيرة، ومستوقة باستمرار ومستسعى باستمرار. حين تكون النملة والنحلة حشرات اقتصاديات تدبر القوت لتاكل لتعيش بدوافع من غريزة الاحتفاظ بالحياة، الإنسان يدبر القوت ليعيش ليحقق بمعيشته معاني لا تخطر على بال جميع مستويات الأحياء على الكوكب، وإنما هي قيم إنسانية. التنمية الاجتماعية تقوم على تنمية المجتمع في أفراد، وتقوم على تحسين نوع الأفراد، وعظم الضغط في مسألة التنمية الاجتماعية هي التنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية تخطيط وتنفيذ، تخطيط وفق علم وتنفيذ وفق هذا العلم، ليصبح الإنسان عايش في وفرة. وفي الوقت الحاضر في طبيعة الحال نحن عندنا النظم الاشتراكية والنظم الرأسمالية. يمكن الإنسان أن يقول أن التخطيط ظاهرة من ظواهر النظم الاشتراكية. النظم الرأسمالية ماخذة بسبيلة من التخطيط، لكن كأنما تسربت لها من النظام الاشتراكي. لو أخذنا المسائل من أوائل نشأته، يبدو أن المسألة بتظهر لنا بصورة متساوية. في حقيقة الأمر التنمية الاجتماعية ما هي وليدة العصر الحاضر، إلا بمعنى أنه مجهود البشر كله ماشي يجمع ويستقطب ويظهر بصورة علمية باردة. لكن منذ أن نشأ الفرد البشري فكر واتجه لإنشاء المجتمع معه، ويمكن أن نشوف علم الاجتماع ناشئ في البدايات بصورة كبيرة، ولعله لو أخذناه من البدايات جينا به في الوسط وقفزنا به للمدى اللي هو ماشي له تكون الصورة أظهر لنا. نحن قلنا أن علم الاجتماع يعنى بالإنسان، معيشته الحاضرة في الكوكب، ماضيه من أين جاء ومستقبله إلى أين هو ذاهب. وعند النشأة، نشأة المجتمع بعد أن ظهر الفرد البشري، المسائل ما كانت بتتوفر كثير ليعرف الإنسان الإجابات على جميع الأسئلة المطروحة، لكنه كان بيهتم باللحظة الحاضرة لأنه كان مشدود إلى خطر كبير، خطر من العدو، خطر من الجوع، خطر من المرض، خطر من الموت، خوف يحتوش من جميع وجوهه يشد إلى أن يهتم بحاضره، لكنه عنده شعور دائما بيدفعه إلى أنه هو ماشي إلى مستقبل مجهول تطالع منه صور. الصور إلى حد كبير جاءت بها الأحلام، يعني الإنسان عرف أنه بموت من الوهلة الأولى، عرف أنه بموت وما عنده شك في ذا، شاف أنه الموت ما هو نهاية حياته في هذا الكوكب، لأنه رأى في أحلامه أهله بيموتوا بيشوفوا بيعملوا في حيز معين، بيعملوا أعمال قريبة مما كانوا بيعملوا فيها عندما كانوا أحياء معه، وشعر بأنه هناك حياة أخرى. الحياة الأخرى دي صحبة المجتمعات المتخلفة وأثرت في طريقة تفكيره وطريقة عاداته وطريقة أوضاعه، ودي كانت مؤكدة عندهم بصور لا شعورية يمكن أن تقول، كانوا متأكدين أنهم بحياتنا الحاضرة ماشيين ليموتوا، لكن الموت ليس نهاية حياتهم. ثم أن الإنسان ليحتفظ بحياته اضطر ليخترع مسائل كثيرة منها الآلة زي ما هو معروف عندنا، لكن أهم شيء اخترعه الفرد في بدايات حياته والمجتمع. يمكننا أن نشوف الصورة في الأول أن الفرد كان والمجتمع لم يكن، كانت في البداية الفرد كان والمجتمع لم يكن، فسار الفرد بالصورة المعروفة عندنا من رجل وامرأة وذرية بينهم، وساروا في تكاثر وتطور ومتجهين باستمرار لصورة من التعاون المفروض عليهم بدوافع الرغبة في الأمن، الرغبة في الحياة. نحن عندنا الصورة ربطها تجيء في الدين، ودي ما أحب أن تكون مؤكدة، هي أن الدين ونشأة المجتمع بدوا بداية واحدة، لأنه نحن موضوعنا الدين والتنمية الاجتماعية، يمكنك أن تقول الدين والمجتمع. هنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا للإنسان الفرد، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فنشأة المجتمع جاءت بعد نشأة الفرد بمدة، والمسألة دي بتهمنا لأنه في ربكة كبيرة في التفكير الاجتماعي، في التفكير السياسي يمكن أن تقول في الوقت الحاضر، يا كل مهم الفرد أم الجماعة. نحب أن نكون مؤكد أن الفرد كان والمجتمع لم يكن، ثم نشأت الأسرة، والأسرة برضه لابد أن تأخذ دور كبير جدا من جلستنا دي ومن اهتمامنا في هذا الحديث. الأسرة هي المجتمع الأولاني أو اللبنة التي نشأ منها المجتمع، ومن الأسرة جاءت القبيلة وتطورت المسائل لغاية الصور الأممية التي نراها في وقت الحاضر. والدين هو موضوعنا، الدين والتنمية الاجتماعية. الدين نشأ في نفس الوقت النشأ في المجتمع، وفي الحقيقة يمكنك أن تقول تشاريع الدين نشأت في نفس الوقت الذي نشأ فيه المجتمع. ولا يمكن أن يكون في مجتمع بدون ما تكون في تشاريع دين. إذا كانت التنمية الاجتماعية هي زيادة المجتمع، أفراد المجتمع في كم وفي كيف، بغرض جعل المجتمع وسيلة صالحة ليوفر للفرد أن يتحصل نوع بالحرية وبالثقافة وبممارسة الفنون المختلفة بسعة أفقه، ببروز شخصيته وحريته وكرامته. إذا كان المجتمع هو موحد لهذا المسألة، المجتمع عندما بدأ في البداية كان أهم من الفرد. والإنسان يلاحظ أن نشأة العرف الأولانية أو يمكنك أن تقول الشريعة الأولانية نشأت وهي في مظهرة ضد الفرد ومع الجماعة. نشأت بتطوع الفرد لخدمة الجماعة بصور عنيفة جدا، حتى أنه الفرد كان يضحى به في مذابح الجماعة ليرضي القوى الهائلة اللي بخاف الإنسان كعدو أو بوادد الإنسان كصديق. مظهر الجماعة كان طاغي على حياة الأفراد. الدين نشأ في صدور الأفراد في وقت سابق لنشوء الشريعة أو القانون، لكن لا يمكن أن ينشأ مجتمع إلا حول هذه القوانين. والقوانين بتبدو في الأول عنيفة جدا ضد الفرد، لكن إذا كان الإنسان دقق فيها ونظر فيها يجد أنها هي لمصلحة الفرد وهي لمصلحة الجماعة من الوهلة الأولى. ويمكن إذن أن نقول الدين نشأ عند الفرد عندما علم أن هناك حياة أخرى، وعندما علم أن هناك في البيئة اللي بيعيش فيها قوة كبيرة وهائلة، وأن هذه القوة بعضها ضده وبعضها معه، مثلا الظلام والرعد والحريق والصواعق، دي حاجات ظهر له أنها ضده وأنها رهيبة وأنها ما بهمة مصيره هو. حرارة الشمس دفئة والمطر بينزل برزاز وينساب ويبني له الأرض وينبت النبات، النور اللي بيشعر بهم عدف الشمس يضيء له طريقه ومسالكه. كل الأشياء زي دي قدر يبويبه في حاجة معاه وحاجة ضده، لكن على أي حال ساقته إلى رهبة كبيرة وإلى خوف كبير وإلى نوع من ممارسة المصادقة أو ممارسة المعادة والمناجزة. ودي من الأشياء اللي ساقته لأن يعيش في مجتمع يتكاثر مع بعض ليمشي لأمان. طريقه كله كان مرسوم في أنه الجماعة ضد الفرد. إذا جينا للدقة نجد أنه ضدية الجماعة للفرد بتخدم الفرد في أنها بتهذبه وأنها بتربيه وأنها بتخرج منه العصارة اللي هي في آخر آخر الأرض بقت مقدرته ليسيطر على دوافعه الغريزية بدون ضوابط. يعني لما يمكنك أن تقول أنه أول ما نشأ من العرف وما نشأ من الشريعة في عبارة الحرام والحلال في ضبط الغريزة الجنسية مثلا، لأنه إذا كان المثل نشأت للرجل وامرأة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هذه الزوجة أصبح في اتجاه لها لابد أن يكون مصان من اندفاعات الغريزة الورثة من الحيوان، أصبح في ضوابط، أصبح في أن الإنسان عليه ألا يجرب قرابات معينة بالاتصال الجنسي بها. حرمت مثلا الأم، حرمت الأخت، حرمت بنت الأخ، حرمت القريبات بالصورة دي ليخلي الإنسان النسيب الصهر يكون مطمئنا يقعد مع أصهاره. إذا كان الولد محرم عليه أخته يمكن إذن الولد الرجل الأجنبي أن يتزوج وأن يطمئن على زوجته، لأن العرف قائم على أن الولد لا يمكن أن يقرب أخته، هو إذن مطمئن على زوجته. وغريزة الجنسية الموروثة من الحيوان من قديم يمكن أن تجد تهدئة ويمكن أن تجد طمأنينة في أنه هو واثق من أن الأمور بتصير في غيابه على ما يرام. أصبح الإنسان بهذا القانون في وقت واحد في صيانة عرفهم الذي يشيع الطمأنينة بين الناس في أن يتكاثروا وأن يعيشوا مع بعض، وتبقى الأسرة الولد البالغ يعيش مع أبوه والصهر يعيش معه ويتكاثر بالصورة دي. في نفس الوقت اللي هو براعي هذه الحقوق يجد أنه عنده ضوابط لنزعاته لغرائزه، عنده سيطرة، عنده إرادة سيطر على شهوته. من هنا بدأ العقل مسيرته وبدأ المجتمع البشري يدخل في تطورات المختلفة، ومشت المسألة دي حادة أشد الحدة ضد الفرد. لكن إذا عينت بدقة تلقى أن التشريع من الوهلة الأولانية موفق بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة. الشريعة نشأت بصورة من البداية فيها توفيق حكيم بين حاجة الفرد وحاجة الجماعة، لكن الأمر الظاهر فيه الضغط على الفرد، لأن الفرد حيوان عنيف غير مروض يحتاج إلى شيء كثير من الإرهاب، من الخوف، من مخالفة هذه القوانين. بطبيعة الحال نشأ معها الراية الديني في العقيدة في أنه إذا هو أمن عقوبة المجتمع، القوة الرهيبة البخافة ويحب أن يكون في سلام معها برضها مشرف عليه تطلع على ما يفنه. ودي معاني نشأت ضبط في البداية في صفة القوة، أن عندها المقدرة الخارقة على أن تعرف ما تعمل أنت ولو في خلوتك. فبدأ المجتمع مسيرته متدين في الحقيقة، لكن الدين هنا معناه شنو؟ نحن قبلك عرفنا التنمية، عرفنا علم الاجتماع وأغراضه. الدين، الدين يمكنك أن تقول المعاملة، الدين الجزاء، يعني مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، يوم المحاسبة، يوم معاقبة الإنسان على ما قدم من جرائم ومكافأته على ما قدم من حسنات. الدين الجزاء، الدين المعاملة. القاعدة فيه كما تدين تدان، كما تعامل تعامل. وجاء العبارة النبوية الشريفة الدين المعاملة. والقاعدة النشأ عليها الدين في شريعته في البدايات في الحقيقة برضها مضمنة في القرآن بصورة تحتاج لأن يركز عليها الإنسان في البدايات بالصورة دي. القاعدة التشريعية اللي هي سابقة للعقيدة في الحقيقة، سابقة للعقيدة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. القاعدة دي هي بتظهر في الصراع بين الأحياء وبين البيئة. وعندما صارت المجتمعات في تحديدات معينة لحرمة أشياء وحل أشياء كانت بتوكد معاني الحرمة ومعاني الحل والعقوبة اللي إذا فلتت من القانون اللي بيطبقوه المشايخ وبيطبقوه الناس ما بتفلت من الآلهة اللي بتراعي الإنسان وبتراقبه. القاعدة دي كانت العقيدة اللي أعانت على مراقبة الإنسان لأعماله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ده معنى من نشأة قوانين الدين قبل العقيدة. ترى أن القاعدة دي تنسحب على الأحياء كلهم. دي عبارة أوضح أن الحي كائنا ما يكون الحي ده قبل ما يكون هو بشري إذا ما استطاع أن يوائم بينه وبين بيته بينقرض. ده قانون الحياة. ونحن عندما نشأنا ومشينا لقدام في لغاية ما جينا للتنمية الاجتماعية غرضنا الحقيقي أن أكون في مواءمة بيننا وبين بيئتنا. يجب أن نحاول باستعمال الفكر واستعمال العلم أن نعيش في سلام وأن نتجنب الكوارث التي قد تسبب لنا البيئة. مثلا التنمية الاجتماعية إلى حد كبير احتراز ضد الجوع الذي يمكن أن ينشأ من العوامل الطبيعية من قلة الغلال أو من تخريب الغلال اللي بيحصل. المجاعات اللي كانت قبل شوية يعني في أوائل القرن العشرين كانت بتحصل كثيرة في بعض البلاد زي الصين كانت بتحصل إلى أن سواء بينه وبين بيته يصارع في البيئة القوة اللي بيقدر عليها يناجزة وصارعة وحاربة القوة اللي ما بيقدر عليها يهادنة ويسالمة ويتعبدها. فنشأت الصورة في الدين وفي العلم ان احنا تكلمنا عنه في صورة العلم الاجتماعي نشأت نشأة واحدة. ونحن نحب ان نجد اللحظة اللي يجب ان نفك التعارض في الحقيقة قائل بين العلم والدين. العلم والدين نشأوا نشأة واحدة. العلم والدين نشأوا نشأة واحدة وفي وقت واحد. لكن العلم سار بخطوات أكبر والدين سار بسير وإيد. لأنه الدين بيرتكز على العقيدة والتسليم أكثر مما يرتكز العلم. العلم بيرتكز على الفكر وعلى التدبير وعلى التجربة وعلى تصحيح الخطأ اللي يمكن أن توصلنا له التجربة. لكن يمكن من الأول أن نقول العبادة والآلة. يعني مثلا لما الإنسان وجد القوة الهائلة الكبيرة ما بيستطيع أن يناجزها لابد له أن يتملغها لابد له أن يغرب لها القرابين لابد له أن يهاديها نشأت عبادته لها. بعدين القوة اللي يمكن أن يناجزها يختار الآلة لمناجزتها. الآلة دي قد تكون سلاح الحجر في العصر الحجري أو العصا ثم تطورت إلى أن بلغت الحجر القديم بصورة ذيك تطور إلى أن بقى القنبلة الهيدروجينية. الدين برضو مشى في موكبه يتطور في مراحل المختلفة في رسالات المختلفة إلى أن بقينا نحن في موقفنا الحاضر نحتاج أن ننظر في أمره وفي مفارسته للعلم. ويجب أن تكون في مزاوجة ومواءمة واتساق بينه وبين العلم. فالدين بالمعنى ده الدين المعاملة والمعاملة قاعدتها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ودي مطبقة على جميع الأحياء. دي هي اللي سارت الإنسان في مراقي النمو الجسدي. الإنسان نشأ كحيوان يتطور لغاية ما ظهر فيه العقل وأخذ زمن طويل وإيد في نشأته دي لغاية ما ظهر العقل. ظهر العقل من خلال الصراع مع البيئة ومن البيئة الأعداء البشريين والأعداء الحيوانات اللي بتحضيهم والأعداء من القوى الصماء اللي ساقتنا إلى أن ندبر وأن نقدر وأن نسوق مجتمعنا في طريق التخطيط والتنفيذ في التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. الإنسان في مضماره في مسألة الصراع اخترع اختراعات كبيرة كما قلنا، منها المجتمع، والمجتمع أكبر وسيلة من وسائل فرصة الإنسان ليعيش في حرية وفي وئام، بأنك أنت لما تكون في الجماعة بتكون آمن، لما تكون في الجماعة بيكون في توزيع للعمل، بيجد فرصة من الفراغ، ونحن ماشيين باستمرار لأن نوفر أنفسنا من العمل المبني والطويل الذي يستغرق كل وقتنا، لنجد فرصة الفراغ لنستثمرها في المسائل اللي قبل قلنا أن الإنسان ما بيأكل ما بيعيش بيأكل، وإنما بيأكل ليوفر الفراغ اللي هو يحقق أعمال أكبر من مجرد الحياة. إذا كان واضح عندنا مواكبة العلم والدين لبعض، يمكن أن نجي للمرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة هي مرحلة التنمية الاجتماعية بوسائل العلم الحديث في دراستنا للمجتمع البشري. مجتمعنا البشري نامي ومتطور وماشي ليحقق للأفراد كرامتهم، لكن تفكيرنا الاجتماعي في المرحلة الحاضرة مرتطم بحقائق عايزة تجزية وعايزة دقة. المجتمع هل هو أهم من الفرد أم أن الفرد أهم من المجتمع؟ المشكلة دي هي مشكلة التفكير الاجتماعي الحاضر، وبخاصة التفكير الاشتراكي. المجتمع عندما تطور في الصراعات الكثيرة وكان مظاهر عمله كلها ضد الفرد، صار إلى أن نشأت الأفكار الاشتراكية من صراعات بين الطبقات. الطبقات فيها الأفراد القلائل المتميزين بالثروة بالرجل، استرجاج الآخرين، المسترقين وأصحاب الرجل. ثم مشت المسألة لقدام لغاية ما تطورت مسألة الرجل بصوته دي إلى أن يصبح العمال في الأرض وأصحاب الإقطاع. مشت المسألة لقدام بعض صور الإقطاع المختلفة ما تصفت في أوكات ازدهار الصناعات إلى الرأسمالية، العامل وأصحاب العمل. الصراعات المستمرة دي ساقت مع خلفيات التاريخ الطويل، ساقت المفكرين الاجتماعيين إلى أن يعتبروا أن الفرد ما مهم، مهم الجماعة، لأن الجماعة بتعيش في بؤس طويل جدا سبب إلى حد كبير الأفراد المالكين، سواء كانوا مالكين للرقيق أو مالكين للإقطاعية أو مالكين للمصانع. الصراع ده أدى فكرة أنه المجتمع هو المهم والفرد ما مهم. نحن في المرحلة الحاضرة في التخطيط في التنمية الاجتماعية نحب أن نجد لنقول ما هو غرض التنمية الاجتماعية. هل هي أنه المجتمع يتحسن في عدد في كم ثم في كيف، ثم اعتباراتنا تكون للمجتمع في التنمية الاقتصادية بصورة معينة، التنمية الاقتصادية حتى أنها كل شيء مطوع عليها، أم أن التنمية الاجتماعية المقصود منها وراء المجتمع الفرد؟ وأنا أفتكر أنه ده المحك اللي يمكن أن تدو اعتبار كبير في أن ده مقاس التفكير الاجتماعي السليم. نحن بنخطط للتنمية، هل لنبرز الفرد الحر الكامل السعيد أم لنبرز المجتمع المتكافل المتعاون المنمى في عدده وفي كم؟ الكم ده مقاس الأفراد أم مقاس مستوى الجماعة بالصورة اللي عند التفسير الاشتراكي المعاصر؟ هل أفتكر أن النقطة دي هي النقطة اللي بتسود إلى الدين؟ ويمكن المفارقة بين الدين وبين التفسير المعاصر الاجتماعي المفارقة بتظهر في الحد ده. العبارة اللي احنا قررناها في الأول أنه الإنسان كان والمجتمع لم يكن، أحب أن يكون في توكيد لها. وفي الحقيقة أنه الصورة دي لو احنا فكرنا لقدام، البشرية ماشية لأن يكون الفرد وما يكون المجتمع مهم. يعني احنا ماشيين متطورين في صورة تبرز الفرد المستغني. ده يمكن المعنى اللي جينا به الدين. الدين من الأول لو لاحظنا هو محاولة لأن ينتصر الفرد على بيته، وبرزت لنا في صورة أنه اخترع المجتمع بالشريعة الدينية، جاء المجتمع. مش معنى الشريعة الدينية، وأنا بعني بها الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية نشأ به المجتمع الأولاني. أنا أحب أن يكون الأمر ده واضح، وأنه أول ما نشأ من التشريع والعرف اللي حوله نشأت الجماعة هو العرف اللي بنظم الغريزة الجنسية، والعرف اللي بنظم الملكية الفردية. وده بيجينا بوضوح من أوكد تشاريع الإسلام. أوكد تشاريع الإسلام الحدود، تليها تلي الحدود تشاريع القصاص، وتشاريع القصاص في غاية الانضباط. أما تشاريع الحدود ففي نهاية الانضباط، لا يمكن للإنسان أن يرى أي خلل فيها. وزي ما قلنا أن هي تشاريع قائمة على ما ورى الدين، ما ورى العقيدة، حياة الأحياء قبل أن يجي البشر ليكون عندهم عقول ويخاطبوا بالأديان والحرام والحلال، كانت القاعدة في مسألة الدقة في تشريع الحدود وتشريع القصاص. يمكن أن نقول أنه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، التي هي في صراع الأحياء مع البيئة. لما جاءت الشريعة في صورة تمثيل جاءت منها العين بالعين والسن بالسن. الشريعة اللي بدت عندنا بصورة مؤكدة من التوراة، وجاءت هي شريعتنا نحن برضو كما هي شريعة النصارى مؤكدة ماشية بالصورة دي، العين بالعين والسن بالسن، اللي هي شريعة الدين في معنى أن الدين كما تدين تدان، تعامل كما تعامل الآخرين، لأنه المجتمع ليكون موجود يتطلب أمر زي ده، يتطلب أنك أنت حريتك يكون عند أحد. حريتك تنتهي عندما ترتدي حرية جارك. إذا كان نحن لابد أن نعيش في مجتمع مسلمين، لابد أن تكون عندك حد لحريتك. نهاية حريتك هي بداية حريتي أنا. هذا الدين كما تدين سودان بالمعنى ده. جاءت العين بالعين والسن بالسن فيها تطبيق لقيمة هي في الحقيقة سابقة على العقيدة، زي ما قلنا وحكى عنها القرآن دي، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جاءت هنا في مجتمعنا اللي بيعتدي على واحد يقلع عينه تقلع عينه عشان يستطيع أن يعامل بتصور وبتخيل وبذكاء عندما يطلق في الناس ايه مبلغ الالم اللي يلحق بهم بالكلمه الجارحه او بالفعل الشنيعه. مساله الحدود ادق من مساله القصاص، وهي مساله القصاص انت شفتوا دقتها. مساله الحدود نحن عندنا اربع حدود، عندنا الحدود في الاسلام اربع، اللي هي الزنا والقصد اللي هو تهمة بالزنا، والسرقة، وقطع الطريق. يمكن أن تقول أن الأربع دين بتلخصوا في اثنين: حفظ العرض الزنا والقصد، حفظ المال السرقة، وقطع الطريق. والانضباط قوانين الحدود بالصورة دي قيل أنها دي حق الله، يعني يمكن الحاكم أن يعفو في أمر القصاص. لو فرض أن واحد قلع عين آخر ثم المقلوع عينه عفى، يمكن للحاكم أن يعفو. لكن في مسألة الحدود إذا بلغ الحاكم وقام الركن في حقه لا تعفى. النبي لا يمكن أن يعفى السرقة مثلا، يمكن أن يعفو إذا كان واحد ضرب واحد كسر سنه عليها المكسورة سنه عفى، النبي يعفو إذا رأى أن يعفو ليصلح الاثنين على الأقل بخفف العقوبة فيما يخص القصاص. لكن فيما يخص الحدود لا يكون في عفو إطلاقا. لا يملك إنسان، ده حد الله، حق الله، أو قائم على شيئين من هنا الأربعة. في نعم حد الخمر، لكنه ما هو في انضباط الحدود الأربعة للصورة دي. صار التشريع الإسلامي في فورته دائما محاول أن الدين بتشاريعه محاولا يوجد مواءمة بين البيئة وبين الفرد. العبادة بإنشاء الآن كان شاف الصورة دي بين القوى الهائلة في التعدديات المختلفة في الأديان، واللي هي طبعا مراحل من تطور الدين المستمر لغاية ما جاء في الأديان الكتابية عندنا، لغاية ما جاء في الأديان اللي بخاطب العقول عندنا. صار باستمرار محاولا يوجد توافق وتعاون ومصالحة وصداقة ومحبة بينه وبين البيئة، سواء كان البيئة دي اتملغة بتجريب القرابين أو بالعبادة، إلى أن جاءت الصورة اللي نشأت فيها الأديان العقلية. نحن عندنا الإسلام، ونحن نتكلم عن الإسلام، عندما قال الدين والتنمية الاجتماعية، الدين معناه الإسلام. الإسلام شنو؟ في برضه حاجة أنا أحب أن نأخذها من أصوله وبداياتها، لأنه دائما إذا كان نحن أخذنا الأمور من الأصول والبدايات بنستطيع أن نمشي في تمديده والرؤية واضحة عندنا. الدين هو الإرادة الإلهية. يمكن الإنسان يقول الدين هو الإرادة الإلهية، ونحن عندنا الدين الإسلامي العام والدين الإسلامي الخاص. يعني ربنا لما قال أفغير الدين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، عن الإرادة الكاملة الشاملة التي لا تعصى ولا تخالف. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وفي نفس المعنى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الدين ده هو اللي طور الحياة لما كانت في صور البدائية اللي احنا ذكرناها بذلك، وفي تعدديات المختلفة، وهي تزحف عندما عبدت شتى صور القوى واعتبرتها هي القوى اللي بتأثر عليها، هي القوى اللي بترهبها، إلى أن عرفت وراء القوى دي في القوى الخالقة. الناس أخذ زمن طويل هم مطورين بصور الإرادة الهادية السائقة الناس لكمالات لغاية ما ظهرت فيهم العقول، لغاية ما خوطبوا بالأديان، لغاية ما جاءت الصورة الماشة في موازة مع صورة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاءت مواقبة لها وماشة معهم مصاقبة لها العين بالعين والسن بالسن، لكن جاءت لما دخلت العقول في المسرح. وربنا يقول قبل نشأة العقول على الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني قد أتى على الإنسان زمن طويل جدا لم يكن عنده عقل يجعله مذكورا عند الله في ملكوته مكلف. مضى على الإنسان زمن طويل لم يكن مكلفا ولا مخاطبا بتوجه الشرائع والتكاليف له، ثم عندما أصبح الإنسان مكلف بفضل الله ثم بفضل الظهر العناصر له، تخويف له وضغط المجتمع عليه، نمى عقله وتقدم وأصبح يخاطب بصور متقدمة من التشاريع وصور متقدمة من الأعمال الاجتماعية، ويعيش في بيئة اجتماعية تعلمه تهذبه تربيه وتعطيه الفرص ليكون حر. يتقدم المجتمع مع تقدم الأفراد بالصور اللي بنشوفها نحن في الوقت الحاضر. يمكن للإنسان أن يقول أن التنمية الاجتماعية هي محاولة لأن تكون في مواءمة بين الإنسان والبيئة. التنمية الاجتماعية هي إدخال العلم في المناشط البشرية حتى نجد معادلة لأن نعيش في سلام، نعيش في سلام من العداوات، نعيش في سلام من المجاعات، نعيش في سلام من الجهل، نعيش في سلام من المرض. ولذلك التنمية الاجتماعية تأخذ تخطيطات الاعتبارات كلها، تأخذ التخطيط الاقتصادي كعمود فقري للمجتمع كله، لأنه لا يمكن أن يكون في عمل بدون التنمية الاقتصادية. لكن هناك التخطيط للتخطيط الثقافي والتخطيط الصحي والتخطيط للخلاص من الجريمة والتخطيط المسائل اللي بتسوقنا كلها لإبراز قيمة الفرد وتحسين مستواه وبروزه إلى مجال كرامته وحريته. لكن فكرنا الاجتماعي زي ما قلت قبل ارتطم بمسألة العجز عن التمييز بين الفرد والجماعة، لأن تاريخنا في الماضي كله كان ضد الفرد. تسوق للدورة مرة ثانية لأن نشوف أنه الفرد نشأ قبل المجتمع، والفرد هو اللي اخترع المجتمع، والمجتمع وسيلة الفرد. ونحن عندنا في الإسلام الفرد هو المخاطب، الفرد هو المكلف. الفردية نحن عندنا في الإسلام الفردية مؤكدة بصورة كبيرة جدا. تجي في عبارات التكليف: كل نفس بما كسبت رهينة. ربنا يتوجه للفرد بالصورة دي: كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. أو إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. أو إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنا أفتكر أن نحن في مفترق الطرق في الوقت الحاضر، نحن البشر وقفنا في مفترق الطرق. إذا كان ما وضحت في نظرنا في رؤيانا، إذا ما وضحت لنا الرؤية بنظل لا يصير. الرؤية المطلوبة هي أن تتضح، هي أن الفرد هو المطلوب، الجماعة وسيلتنا والفرد غايتنا، وتنميتنا الاجتماعية يجب أن تتجه لإنجاز المجتمع الذي منه يبرز الفرد الكامل، الفرد العارف، الفرد الحر. التنمية الاجتماعية يجب أن يكون هدفها ده. بل في الحقيقة أن تجربتنا دلت على أنه إذا كان ما نتجه نحن من الأول لأن نجعل الفرد هو مركز النشاط كله، لا يمكن أن تكون التنمية الاقتصادية موجودة. التنمية الاقتصادية مخذلة ومنهزمة، لأنه الفرد هو الثروة الحقيقية، الفرد بينتج. أنا وإنت والثالث والرابع، يمكن للتنمية الاجتماعية في جميع مناشطها أن تمشي لأمام. إذا أهملنا الفرد واتجهنا إلى التنمية الاقتصادية بدون التنمية الاقتصادية تكون منهزمة. ونحن هنا مثلا في البلد نقول دائما أن أزمتنا أزمة أخلاق، أزمة السودانيين أزمة أخلاق، ليست أزمة كفاءة علمية. نحن عندنا الكفاءة العلمية ونعرف كيف نخطط، لكن كل تخطيط جميل عندما يجي عند التنفيذ يموت ويفشل، لأن الأفراد اللي بينفذوا ما عندهم التربية في ضمائرهم اللي بتكفي لأن تكون رقيب عليهم لينفذوا. ولحسن التوفيق أنه في مرحلتنا الحاضرة التجربة الروسية في الاشتراكية فشلت، لا لنفس السبب اللي هو إهمال قيمة الفرد. هذه بالسجنة إلى الجانب الثاني من العلم اللي يجب أن يتدخل في توجيه وتخطيط المناشط البشرية لتكون التنمية الاجتماعية ممكنة. الحرية، عندما ظن المفكرون الشيوعيون المعتقدون أن الفرد غير مهم، إنما هو سنة في الدولاب الكبير والمهم المجتمع، واتجهوا لحد الاشتراكية كوسيلة لتحقيق الشيوعية في تخطيط، أصبحت بعد أكثر من 50 سنة تحقيق الاشتراكية ما ممكن، لأن الفرد ما أصبح منتج بغير رقابة عليه وبغير دوافع لتجعل ينتج. الدوافع دي أصبحت نوع من الإغراء المادي، كأنما هي رجوع إلى الرأسمالية. ولذلك أصبحت روسيا حتى في الغلال عالة على أمريكا. لعلكم سمعتوا في الأيام الأخيرة كيف أن فورد الرئيس فورد اتدخل ليوقف شحنة قمح أكثر من 1,000,000 طن متعاقد عليها من الروس لتصل من الأمريكان. أصبحت الصورة واضحة. أنا بقول أنه لحسن التوفيق، لأننا نحن بنجد الدلائل العملية والدلائل المادية التي تدلنا على أننا نحن وصلنا للخط المقفول، ويجب أن يكون في تفكير جديد. التفكير الجديد ده في الحقيقة بيجي فيه الدين طول. الدين إذا ما فهم على صورة تتفق مع الدقة اللي تطلب العلم قد يكون معوق للتنمية برضه. وفي ناس بيفتكروا أن الدين معوق للتنمية، يمكن أن يكون في ناس بيفتكروا، وده ما بكون الدين، ده فهم الناس للدين، بأنه مش ضروري الاشتراكية مثلا. التنمية الاجتماعية لا يمكن أن تكون بدون الاشتراكية، والتخطيط قبل قلنا نشأ عن ظهور الاشتراكية، ما كان في الرأسمالية. حتى الرأسماليين لما يخططوا في الوقت الحاضر متهمين بأنهم بيخططوا لمصلحة الرأسمالي والاحتكاري، لكن التخطيط اللي بيتجه للمجتمع ليحسن كمه وكيفه جاء من التفكير الاشتراكي. والعيب اللي بيمشي مع التخطيط الاقتصادي من الجانب الاشتراكي هي العيب ده هو إهمال هذا التفكير للحرية. وبطبيعة الحال الناس اللي بيخططوا قلة، خاصة في النظام الاشتراكي، في النظام الشيوعي الناس اللي بيخططوا قلة كأنما هم المدبرين والمحركين لدولاب الدولة، وبيطلبوا من الناس الآخرين أن يكونوا أيدي منفذة، وده عيبه كبير وعيبه ظاهر وعيبه في الحقيقة جاي من الفلسفة الماركسية نفسها. نحن لأن نفهم الإسلام فهم بصورة تخلينا نسير مع تنمية المجتمع لقدام، ليكون المجتمع متكافل ومتعاون وفي سلام، المجتمع الكوكبي كله في سلام مع بعض، ليكون وسيلة ممثلة لحرية الفرد، يجب أن نفهم الغرض وراء الدين. الغرض وراء الدين كرامة الإنسان. كل الدين جاء من أجل كرامة الإنسان، ولذلك توكيده للفردية في الصورة اللي قلت عليكم عليها، توكيده للفردية في أصله كل القرآن متسق بها وملان بها، وأنك أنت بتقابل الله فرد ما بتقابل الله في قطيع. توكيد الدين لهذا المعنى هو أن احنا نحتاج لنفهمه في الوقت الحاضر، واعتقد انه بفهمه بنفك التعارض القائم بين العلم والدين. بدون هذا المستوى من الفهم التعارض بين العلم والدين بادي في صور ساذجة، حتى انه نحن عندنا من الناس من كان يعتقد او لا يزال لعله من يقول انه الامريكان وصلوا للقمر فهو كافر. هذا الصورة دي بيجي التعارض بصورة مضحكة بين العلم والدين. لكن إذا كان الدين هو الصورة اللي بنصفيها نحن من الإرادة الإلهية، الدين هو الإرادة الإلهية في صورته العامة، بعدين نحن بنستخرج من الإرادة الإلهية مرضاة الله. أفتكر أنه دي نقطة أحب أن تتضح للإخوان السامعين والأبناء السامعين، أن الدين بالمعنى العام هو الإرادة الإلهية اللي لا يشيز عنها شاذ ولا يخرج عنها خارج ولا يعصي الله فيها عاصي. غير إرادة الله ما في شيء يسيطر على الكون، لكن ربنا أراد شيء لم يرضه، ربنا أراد شيء لم يرضه. هناك في فرق بين الرضا وبين الإرادة، في فرق بين رضا الله وإرادة الله. وتجد صورة في القرآن إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، معناها أنه ما كفرتم غالبا يا الله، الغني القادر الذي لا يغلب. إن تكفروا لم تكفروا مغالبة لله، وإنما كفرتم بإرادة الله. والمعاني في الموضوع ده والنصوص مستفيضة، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. القرآن مستفيض في معنى أنه ما في شيء في الوجود بيدخل إلا بإرادة الله، لكن لما ربنا متعنا بالعقول دي وفرض علينا الحرام والحلال أراد أن نسير مما يرضيه مما يريد هو إلى ما لا يرضى غيره، إلى ما يرضيه، نسير من إرادته لمرضاته. الحرام والحلال في إرادته، لكن الحرام ما يدخل في المرضى، مرضاة الله لا يدخل فيها الحرام. الحلال والحرام في إرادة الله، دخلوا في الوجود بإرادة الله، لكن الحرام لا يدخل فيما يرضاه الله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن ترضه لكم. فإذا نحن عرفنا الدين بالمعنى ده، الدين يتوسل بكل وسائل المناشط البشرية ليجعل التنمية الاجتماعية ممكنة. يستعمل الآلة، يستعمل العلم في كل صوره ليكون خادم الإنسان مش سيد الإنسان، لأن الإنسان جاء في الكون ده ليتحرر من كل سيد ليدخل في العبودية لله. الإنسان ليس له سيد في هذا الوجود إلا الله، لكن الأشياء اللي بتستعبده كثيرة جدا، وباستمرار هو بيتحرر منها ويخرج منها ليخلص عبوديته لله. ربنا طوع لنا الكون كله والأكوان كلها والوجود كله لنستخدمه في طريق السير. وجودنا هنا في وجود، في هو وجود في قمة المخلوقات، كأنما الأكوان كلها مطيتنا لنسير بها إلى الله. فإذا كان نحن عرفنا بالصورة دي، ما في علم يمكن أن يكون ضد الدين، لكن يجب أن يعرف أن العلم هو خادم الإنسان، الآلة خادم الإنسان، ليس للإنسان سيد غير الله. وهو ليعرف الله، ليجد الفراغ، ليجد الثقافة، ليجد الصحة، ليجد كل الأشياء اللي بيحتاجها ليعيش عيشة رفيعة. الغرض من هذه العيشة الرفيعة أن يعرف الله وأن يشكر نعمة الله التي طوع عليه في كل مناشط حياته. فإذا كان نحن شفنا الدين في الصورة دي، ما في تعاوض. لكن الدين اللي بيقول لنا أنه الإنسان اللي بيمشي للقمر، اللي بيقول الأمريكان مشوا للقمر، كافر. ده في الحقيقة ما هو الدين، لكن فهم خاطئ للدين. ومن المؤكد أننا نحن في محك اليوم لنعرف الفهم الصحيح الدقيق للدين. يمكن أن يقول الإنسان أن الدين وسيلة الإنسان. القرآن ما غاية في ذاته، القرآن وسيلة الإنسان. الإسلام كل مناشط العبادة في الدين هي وسيلة الإنسان. حتى وأنزلنا إليك الذكرى، ربنا يقول وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم الشريعة ولعلهم يتفكرون. على أنه الإنسان ما ممكن يصير لمقامات الكرامة بدون الفكر، وإنما جدين كله ليروض الفكر لئلا ينحرف في تفكيره. في عبارة قد تحتاج لتصحيح، العبارة دي تقول أنه الدين نجم ما عظم، الدين نجم وليس عظم. العبارة دي جيدة إذا عرف مضمارة، لكن كثير من الناس أطلقوها بالصورة اللي امتهنوا فيها الفكر. أصل ما في كرامة عند الله للإنسان إلا بالفكر. وعندما قال ربنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني مضى عليه زمن طويل جدا ما عنده عقل. ونحن ما بنسير لله في المسافة، نحن بنسير لله بالعقول. وربنا أنزل تشاريعه وأنزل رسله وأرسل ملائكته وعانا بالوجود ده كله لتنمو عقولنا. لكن العقول عندها آفة، هي أن العقول بتنحرف، بتمشي مع المخاوف، بتمشي مع الأماني، التفكير المنحرف. ونحن عندنا الإسلام جاء من أول وهلة وواجه المشكلة بتاعة الانحراف في الحديث النبوي الشريف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فجاءت رياضات الدين في عباداته لتقوي الفكر، لتحيد الفكر فيه، ألا ينحرف مع الرغبة، وإنما يطلب الحقيقة ما هي. الفكر اللي يطلب الحقيقة ما هي، ده غرض الدين. فإذا عرفنا الدين نجل ما عقل حدود شنو، يبقى نستطيع أن نعطي العقل كرامته، وما في كرامة دون العقل. معنى الدين نجل أنه ما جانا من نبينا من تشريعات في أمر عبادتنا التي بها نستطيع أن نحيد عقولنا وأن نأدب وأن نسير في الصراط المستقيم. ده ما موضوع عقل، ده موضوع نجل. يعني الظهر 4 ركعات ما من العقل أن تقول أنت ليه 4 ركعات ده ما معقول، لا، ده ينقل، والإيمان هو اللي يسيطر فيه. فكل ما جاء من نبينا بينوا لنا في أمر الشريعة هو ما يجب أن يؤخذ لنعمل به، لتجي القاعدة: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. من عمل بما علم من الشريعة نقلا عن النبي، تنور عقله بتعليم الله له بالحقائق اللدنية، الحقائق في دقائق الدين وفي أسرار الوجود، يجدها في العمل بالشريعة، يجدها عن طريق فكره. فيبقى الفكر المروض هو غرض الدين، ما يجب أن نظن غير كده. إذا نحن جينا للدين بهذا المستوى من الفهم وعملنا في الدين لنصل إلى العقول الصافية المروضة القوية الماشية على الجادة المستقيمة، نستطيع أن نقول سادة الآلة، سادة العلم. لا يمكن الدين بهذا المستوى أن يكون عنده عداوة مع العلم. ويبدأ بالصورة دي التنمية الاجتماعية، نستعمل فيها كل المناشط العلمية اللي بتجعل التنمية الاقتصادية ممكن، اللي بتجعل تطبيق الديمقراطية اللي هي الحرية ممكن، اللي بتجعل المجتمع ماشي ليكون الوالد الشرعي للإنسان الكامل. هذه بالسوغنة الأسرة مرة ثانية، الأسرة اللي نحن بيلك بدينا بها. وفي الحقيقة نحن عندنا التنمية الاجتماعية في بعض الناس، لعلكم بتكونوا عرفتوا، أو زي مثلا زي بورجيبة كان بيفتكر أنه الصيام معوق للتنمية، معوق. حتى زي جاء خبر عنه أنه أفتى بأنه الناس ما يصوم، سمعنا نحن بخبر زي ذا. بعض الناس بيفتكروا أنه المرأة في البلاد المتخلفة فيها المرأة ده تعطيل نصف المجتمع، ولذلك التنمية الاجتماعية بتكون معطلة لأنه المرأة مستهلك، كأنه نصف المجتمع بينتج وبيستهلك كل المجتمع، النصف البنتج والنصف ما بنتج، فكأنه إنتاجية النصف البنتج ضايعة. نحن ما ماشيين في الاتجاه أنه المرأة تشتغل في الإنتاج بقدر ما نحن ماشيين في أنه المرأة تنهض، لأنه التنمية الاجتماعية غرضها تحرير الأفراد. والمرأة أكبر مظهر للمجتمع المتطور المنمى في كم وكيف. ونحن في رأينا أنه المناشط اللي بيعمل فيها الرجل والمناشط اللي بتعمل فيها المرأة كلهم بيدخلوا في التنمية الاجتماعية. إذا كانت التنمية الاجتماعية غرض الإنسان، تنمي المجتمع من أجل الإنسان، المرأة هي اللي بتنجب الإنسان، فيبقى عمل فيه إنجاب الإنسان حقه يدخل فيما نقوله نحن وما نعطيه وزن، ما نعطيه أجر في شخص. لئلا تكون المرأة عالة على المجتمع وتعتبر أنها ما هي منتجة. كانوا النظرة مش راح تكون, ودي النظرة بجيب الدين, مش راح تكون أنه المرأة تدخل في منافسة في الإنتاج في الحقول وفي الورث, وإنما تعاد النظرة في تقييم إنتاج المرأة كمنتجة للأطفال ومربية للأطفال وربة للبيت وده الإنسان المنتج في الخارج ليجي يلقى فيه الدفء ويلقى فيه المحبة ويلقى فيه العطف ويلقى فيه الفهم. فالأسرة مرة ثانية قبل ما نصل للفرج يكون غايتنا لابد أن يكون عندنا نظرة كبيرة جدا للأسرة. ولو نحن لاحظنا أنه في بداية نشأة المجتمع الفرد كان ولم يكن المجتمع, ثم الأسرة كانت ولم يكن المجتمع, ونحن دخلنا في دورة كبيرة جدا من تنمية المجتمع إلى أن أصبحنا بنخطط له الآن, ويجب أن نوجه التوجيه السليم ليكون التنمية الاجتماعية لإعادة تكوين الأسرة على كرامة كبيرة جدا, ما تكون فيها المرأة هي الخادمة في البيت وإنما تكون المرأة هي الملكة في البيت. ثم يصير الفرد اللي بننجبه من الاثنين الكريمين ديل بيبرز إلى مقام كرامته, وده بكون الغرض من التنمية الاجتماعية يوجهها الدين. في حاجة كثيرة كان يمكن أن تقال في جانب الدين في شرح أكثر, ما أعرف المقدمة طالت, إذا كان في أسئلة حوله ممكن نتكلم عنه, لكن أنا بطبيعة الحال داعية إلى إعادة النظر في الدين بفهم جديد. نحن المسلمين يجب أن نفهم ديننا فهم دقيق مضبوط صحيح, وسيلتنا لهم مش المجازفة بالفكر, إنما ترويض الفكر بالعبادة الصحيحة الفاهمة, ليكون غرض الدين تحرير الفكر وتقوية الفكر كما هو وارد. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم, العلة شنو؟ لعلهم يتفكرون. نحن ما مع الفكر المجازف بدون رياضة, لكن قولا واحد نحن مع الفكر الدقيق المستقيم المتخذ وسيلة العبادة ترويض له, مش ليكون المدين مغفل, ليكون المدين مفكر في قمة الفكر حتى يوجه كل المناشط البشرية ليكون في خدمة الفرد, ليكون حر, ليكون كريم, ليكون كامل. إعادة النظر ده في أمر الدين كانت بتحتاج لكثير من التفصيل الفكر, لكن المقدمة قالت إذا كانت اتجهت لها أسئلة يمكن أن تجد المحاولة لإجابتها إن شاء الله. شكرا.
نشكر الأستاذ محمود محمد طه. فبعد أن استمعتم إلى هذه المحاضرة الجيدة نحب أن نفتح لكم باب المناقشة, ولكن هنالك شيء أحب أن أنبه له قبل أن نبدأ المناقشة. أولا يجب أن يكون السؤال الموجه من لب المحاضرة. لماذا؟ لأنه هذه الجمعية هي جمعية التنمية الاجتماعية, والموضوع المحاضرة هو الدين والتنمية الاجتماعية. دي المدانة الأولى التي أحب أن أنبه لها الذين يريدون أن يستفسروا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أرحب أولا بالزوار الذين أموا هذه الدار ليستمعوا إلى هذه المحاضرة, وأرحب أيضا باسم اتحاد هذه الجامعة بهذه الجمعية التي قال متحدثها قبل قليل أو في بداية المحاضرة بأنهم يعنوا بالفكر ويعنوا بإظهار الخلافات المختلفة كي تظهر أو كي يظهر من بعدها الحق. وبحقيقة هذا الطريق هو طريق الإسلام, دائما ينهج نهجا
يرمي من ورائه لبعض الأفكار المفترئة أو الأفكار الجديدة أو الأفكار الضالة، ثم بعد ذلك ينهض عملاقا شامخا مفصا من كل شائبة. وفي هذه الجامعة نحن سننهج هذا النهج إن شاء الله، وليس كما قال الأستاذ قبل قليل بأننا نحتاج إلى داعية جديد كي يوضح لنا الدين من جديد أو كي يدعو من جديد. الدين موجود، الإسلام أتى ناصعا براقا، أي مواكبا لكل عصر وكل زمان، أي كامل. ولكن كما يعلم الجميع بأن الفترة التي سلت الخلافة الراشدة فعلت بنا ثم تلاها الاستعمار وفعل بنا ما نحن عليه الآن، أي فهمنا الدين بطريقة غير حقيقته. ونحن إن شاء الله في هذه الجامعة دعاء أو مفكرين أو عائدين إلى الدين إن شاء الله قبل أن يدعونا إليه أحد. هنالك أشياء حقيقية أو أشياء مهمة جدا ينبغي أن يعرفها الناس في هذه الجامعة أو هذا الجمع الكريم. هنالك ثلاث نقاط أحب أن أعرف رأي الأستاذ حولها، عرض إليها في معرض الحديث. وهنالك من الشعارات ما يرفع وبالتدريج يصبح معتقدا، كالقومية العربية، كالماركسية، كالمادية، كالواقعية، شعارات ترفع وأخيرا أو بالتدريج تصبح معتقدا يعتقدها الناس، وبالتالي تبلور كل النشاطات أو الأنشطة التي ينهجونها أو يقومون بها. ولهذا أصبحت الماركسية معتقد عليه يعمل معتقدوه أو ينشط معتقدوه، وقد وضحها المحاضر قبل قليل بأنها فشلت على مدار نصف قرن من الزمان، فعلى معتنقيها يبحثوا لهم عن عقيدة أخرى. هذه لا أحب أن يعلق عليها كثير. الشيء الآخر، ذكر المحاضر بأن الدين الإسلامي يعنى أساسا بالفرد، ويعنى بحرية الفرد، ويعنى بكرامة الفرد. ولكنني من هذا المنبر، منبر هذه الجامعة، جامعة بن نعمان الإسلامية، بأننا هذا الشعار نرفعه في كل مكان، سواء كنا طلابا أو سواء كنا جماعات أو سواء كنا جامعة، ونقول بصراحة هذا الحكم الذي يخيم على هذه البلاد هو حكم مذل للفرد بكل أنشطته، حكم دكتاتوري بمعنى الكلمة 100%. إذا كان هنالك ناس أمن دارين يكتبوا، أنا اسمي أحمد محمد تاجر، رئيس هذه أو رئيس طلاب هذه الجامعة. فنسأل الأستاذ بما أنه مفكر إسلامي وهذا الوضع الدكتاتوري المخيم على البلاد الآن قد سحق الفرد في كل مكان ظمأ وجوعا وعورا في كل منشط من مناشط حياته، فما رأي الأستاذ في هذا الحكم القائم الدكتاتوري الذي كتم علينا أنفسنا؟ هذه واحدة. الثالثة، الشعار الآخر الذي رفع في مصر في الحقبة أو حقبة الفرعونية الأخيرة، وأعني بها حقبة جمال عبد الناصر التي كذلك خيمت على البلاد المصرية وصدرت هذه الدكتاتورية للبلاد الأخرى، ونتجت أخيرا ما يسمى بالقومية العربية، وأظن ستصبح معتقدا يعتقده الناس. فما رأي الأستاذ في هذا المعتقد الجديد؟ هذه الأسئلة أحب أن أجاوب عليها لكي يفهم الناس أو يقف الناس على الإسلام, الإسلام الذي ندعو له في هذه الجامعة والإسلام الذي يدعو له غيره. وكما قلت قبل قليل أو في بداية هذه الكلمات لأننا إن شاء الله سنفتح المجال لكل فكر يريد أن يثبت جدارته بجانب الإسلام, لأننا نعتقد بأن الإسلام لا يمكن أو لا ينبغي أن يصبر, ينبغي أن يكون واضحا في الجامعة الإسلامية, في جامعة الخرطوم, في سوق مدرمان, في سوق بحري, في كردفان, في كسلة, في الشمالية, في أي محل ينبغي أن يكون ظاهرا ويصار على أفكار أخرى, لأننا مستيقنون بأنه سيصرعها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
السيد رئيس الاتحاد أسئلة جيدة تهمنا جميعا, وأفتكر لابد من القول عنها. الماركسية ما حب أن يكون في طويل تعليق عليها لأنه ورد كلام عنها في أثناء المحاضرة, والماركسية من النشاط البشري الكبير اللي قدم للمجتمع البشري خدمة, لكنه ناجح. الفكر الماركسي فكر مرحلي وأدى دور كبير لتطور المجتمع البشري, لكنه بيواجه الخط المقفول لطبيعة قصوره في علمه بعلاقة الإنسان بالكون وعلاقة الإنسان بالمجتمع. لكلام طويل في الباب ده. المسألة مسألة الإسلام, أنا في الحقيقة من دواعي سروري وحرصي كان لأجي لأتحدث لطلبة الجامعة الإسلامية أنه الأمر بيحتاج إلى دقة شديدة. ما نظن, وده أحب أنه أبناء الطلبة يستيقنوه تماما, ما يظن ظن أن نحن فارقنا ديننا لأن الاستعمار عمل فينا عمله, أو لأن مطامع الطامعين بعد الخلافة الراشدة انحرفت انحرافاتها. نحن إنما انحرف مجتمعنا منذ الفتنة الكبرى أخذ في اتخاذ الانحرافات إلى أن استعمرنا, لأن هناك في حكمة إلهية هي أن المجتمع البشري راح يمشي بوسائل الصراع في الأرض ليصل إلى قامة جديدة يتهيأ للإسلام من جديد ويعود له الإسلام.